بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. الأسئلة عندي كثيرة، أبدأها بسؤال الأخت سمية من ليبيا. تقول: يا شيخ، عادي في رمضان نصلي العشاء، لأنه لما يأذن عندنا أكون مشغولة، نصليها بعد نصف ساعة أو ساعة ثم أصلي التراويح. أختي الفاضلة سمية، بارك الله فيك. الجواب نعم، بالنسبة لصلاة العشاء وقتها واسع ولله الحمد والمنة. فإذا كنت مشغولة مثلا تقولين في رمضان، ممكن تأخرينها بعد نصف ساعة، بعد ساعة، بعد ساعتين، ولله الحمد، لأنه ما تصل ساعتين إلى منتصف الليل، ولذلك الوقت معك ولله الحمد والمنة. صلينا العشاء ثم تصلين بعدها التراويح بعد صلاة العشاء. هيفاء من السعودية تقول: يا شيخ، أبي أو تريد مني نصيحة. تقول: والدي توفي من 4 سنوات، وإلى الآن ما أقدر أتأقلم وأنسى أو أنسى يعني وفاته. تقول يعني حاسة بأني غير راضية بقضاء الله وبقدره، تريد نصيحة. أختي هيفاء من السعودية، بارك الله فيك ورحم الله الوالد وغفر الله له. أختي الفاضلة، يعني النصيحة: أولا لابد أن تعلمي بأن الموت أوجبه الله على كل أحد، ولذلك الموت حق، ما يسلم من هذا أحد أبدا، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني علمنا إذا أردنا أن نخفف المصيبة التي علينا أن نتذكر المصيبة في وفاته عليه الصلاة والسلام: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، وإذا أردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. فيا أخت الفاضلة، هذه الدنيا. الأمر الآخر ما عند الله خير وأبقى، يعني الآن والدك بين يدي أرحم الراحمين، بين يدي أرحم الراحمين، فكيف الآن أنت تتملين له الدنيا دار الشقاء والعناء والتعب والأمراض والأعراض، وهو بين يدي أرحم الراحمين، ما دام الحمد لله مات على التوحيد والإسلام والإيمان واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما عليه خوف ولا قلق. المسألة الأخرى، الشيطان قد يأتي إليك الآن ويوقعك فيما نهى الله عنه، فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من استدامة الحزن وكذا، وأيضا يوصلك إلى هذه النقطة اللي أنت بدأت تخافي منها، قضية الخلل في قضية الإيمان بالقدر والقضاء. ما يجوز يا أختي الفاضل، هذا أمر قدره الله. الله عز وجل قال: لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب. أنت وأنا وجميع الخلق، كل واحد له يوم يولد فيه ويوم يذهب عنه، فما في داعي للإنسان أن يوقع نفسه بمثل هذه الأشياء ويترك للشيطان مجال يدخل عليه. انتبهي، بارك الله فيك، احذري الحذر الشديد أن الشيطان يجرك إلى مثل هذه الأشياء. ارضي آمني بقدر الله وارضي عن قضائه، واعلم بأن والدك الآن في, 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 في حالة أفضل من حالته في الدنيا، حتى لو كان من أهل الإيمان. الدنيا ما يسلم منها أحد، أمراض وأعراض وأحزان وهموم وكذا، حتى لو كان من الصالحين، كيف وقد ذهب إلى الدار الآخرة؟ هذه نصيحتي لك، بارك الله. واهتمي بالذي ينفع والدك، الدعاء، الصدقة، هذا أهم شيء، بارك الله فيك. سعاد من ليبيا تقول: يعني أرادت أن تعمل عملية زراعة الأطفال، الدكتورة قالت لها يعني عندك المبايا ضعيفة جدا، وقال يعني بأن تسوي لك الدكتورة عملية. تقول: تفاجأت بأن اللي عمل العملية دكتور أو شيء، حسب ما عرفت يعني، لأن كلامها رسالتها غير واضح. يا سعاد، بارك الله فيك، إذا كنت تسألين عن قضية الآن دكتورة قالت لك بأن عندك ضعف وما يصلح الإنجاب إلا عن طريق الأطفال الأنابيب وتباشر هذا دكتورة وطبيبة، طيب ما في بأس برضا زوجك. تقولين أنت والله أنا وافقت على هذا لأن رسالتك غير واضحة، وافقت على هذا وحصل عملية وتفاجأت بأنه اللي عمل عملية رجل، أخطأتي إذا كان برضاك وطلبك، أخطأتي إذا كان بغير رضاك وبغير طلبك وتفاجأتي في هذا، ما عليك شيء، بارك الله فيك. محمد من موريتانيا يقول بالنسبة للرضاعة المحرمة هل هي مرة أو مرتين؟ محمد بارك الله فيك، الرضاعة المحرمة ما اشتملت على شرطين، الأول أن تكون في الحولين يعني في السنتين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، والثاني عدد الرضعات، وهذا محل خلاف والخلاف طويل عند أهل العلم، والراجح من أقوال أهل العلم 5 رضعات يحرمنا، 5 رضعات مشبعات، مشبعات يحرمنا، بارك الله فيك. مريم من أبو ظبي تقول أنا أسأل عن مصحف محروق وجدناه في غرفة الخدم بعدما انتهى عملهم وراحوا المكتب، ما العمل؟ هل له علاقة بالسحر والأعمال؟ أختي مريم بارك الله فيك، ما أعتقد أنه له علاقة بالسحر والأعمال هذه، ولكن قد يكون اعتداء من هؤلاء الخدم على كتاب الله عز وجل، يعني ممكن. عموما ما دام أن وجدتوه بمثل هذه الحالة أحرقوه بارك الله فيك، ممكن تمزقون الأوراق تفصلونها عن بعض وتحرقونه، يعني بالنسبة للرماد إما تذرونه في البحر ولا تحفرون لو تدفنونه إذا مثلا بقي شيء من الأحرف، أما إذا يعني اختفت الأحرف ممكن تذرونه في أي مكان، بارك الله فيك. حسين العيشات من الأردن يقول حجيت عام 2002 ولم أستطع ذبح الهدي لأسباب مادية، صمت 3 أيام في مكة، نسيت الصيام، صيام 7 أيام الباقية عندما عدت إلى بلدي، حجيت مرة أخرى عام 2006 كنت أنوي الحج عن والدي المتوفى، خفت أن تكون حجة الأولى لم تكتمل، سألت أحد العلماء قال لي أن الأصل هو الذبح، فاذبح عن نفسك الحجة الأولى ثم اذبح الهدي الثاني عن والدك، يقول يريد الرأي. أخوي حسين بارك الله فيك وتقبل الله حجك، عموما حجتك الأولى صحيحة ولله الحمد، لكن فيها بقي فيها هذا الواجب ما كملت تكمله، أما وقد سألت أحد العلماء وقالك اذبح وأنت عندك قدرة على الذبح، خلاص اذبح الهدي عن الحجة الأولى وتذبح الهدي عن الحجة الثانية، إذا فعلت الحمد لله الأمور طيبة، بارك الله فيك يا حسين. عرفات من اليمن يقول أمي تصلي وهي جالسة، عندها العمود الفقري ما تقدر تصلي وهي يعني مسنة، بس لكن هي تمشي وتتحرك عادي إلا إذا صلت تصلي وهي جالسة. عرفات بارك الله فيك، إذا كانت الوالدة لا تستطيع السجود ولا الركوع نعم تصلي جالسة، لأن بعض الناس قد يحسن المشي لكن ما يستطيع الركوع والسجود، يوجد من الناس عنده مشكلة في العمود الفقري، إذا مشى مشى عادي لكن إذا جاء يسجد أو يركع ما يستطيع، فإذا كانت والدتك من هذا النوع تصلي جالسة ولله الحمد والمن، بارك الله فيك يا عرفات. أم ساد من السعودية تقول تزوجت وزوجي طلع يشك فيني ويتهمني بالخيانة أني أدخل رجال في البيت أكثر، يعني يتهمني في أكثر من شخص ويشهد الله أني مظلومة من كل اللي قال فيني، ورزقني الله عز وجل وجبت بنت منه، نعم تقول ذهبت عند أهلي ورجع لي بعدين، اشتكيت في المحكمة طلبت فسخ النكاح وصلنا إلى الصلح وخذيت قرار من المحكمة أن ما عاد يتهمني مرة ثانية ويقذفني بكلام مثل هذا، ورجعت مع أهل البيت ورجع نفس الشيء، أنا حامل منه مرة ثانية وهو مريض عند انفصام شخصي ونفسية، ورجعت ورفعت عليه فسخ نكاح، إيش تنصحني يا شيخ؟ أختي أم ساد بارك الله فيك، يعني إذا عرف السبب بطل العجب، واضح أن زوجك مريض، إذا عرف السبب بطل العجب، أنت الآن عندك زوج مريض عنده انفصام في الشخصية، عنده وسواس، عنده أوهام، فأنت الآن أمام خيارين، إما أنك تتعاملين مع هذا الزوج وتتكيفين معه لأن هذا ما يقصده، الآن لما يتهمك هذه تهيؤات، هذا وسوسة من الشيطان، ولذلك هو يثق فيك بدليل أنه يحرص عليك، فأنت إما أنك تستمرين معه وتطلبين منه يعالج نفسه عند الرقاة الشرعيين عند الأطباء النفسيين يتناول أدوية، أو الخيار الثاني وأنت حرة أنك تطلبين الفراق لأنك متضررة وهذا نوع من أنواع الضرر. فأنت الآن أخت الفاضلة بين خيارين، بين خيارين أحلاهما مر مثل ما يقولون، الاستمرار والصبر، وهذا يعني ممكن يعني يشفى بإذن الله عز وجل ويتعافى ويعود يعني أفضل مما كان، أو أنك تطلبين الفراق. أنت بالخيار، وأنا أفضل الأول، تصبرين عليه لأنه مريض مسكين، ويعني تدلينا على الرقاة، تدلينا مثلا كذا، وفي علاج لمثل هذه الحالات ولله الحمد والمنة. علي حدادي من السعودية يقول: جدتي كانت يعني يصير بينها وبين جدي مشاكل، ودعت عليه وخرج من البيت ودعمت السيارة ومات، هل عليها ذنب؟ يا علي بارك الله فيك، يعني بالنسبة لجدتك إذا كانت مظلومة مثلا وظلمها جدك ودعت عليه، المظلوم الله يستجيب دعاءه، ما عليها ذنب. أما إذا كانت لا معتدية عليه بالدعاء وهو لم يظلمها ورجل محسن إليها ودعت عليه، لا شك بأنها ظالمة هي وعليها الإثم، وتستغفر الله وتتوب إليه سبحانه وتعالى. محمد من عمان يقول: أنا أعالج عند شيخ يعني يقول بأنه يرقي أو كذا في القرآن، يقول لكن يسأل عن اسم الأم ثم بعد ذلك يبدأ بقراءة القرآن، ما الحكم؟ يا محمد من عمان بارك الله فيك، هذا ليس بشيخ، هذا دجال. أي إنسان يزعم بأنه شيخ أو راقي ويسأل أول ما يسأل عن اسم الأم هذا دجال، احفظوها هذه. أي شخص الآن حتى لو كان ظاهر الصلاح ظاهر الاستقامة، إذا جاء إنسان يقرأ عليه يقول ما اسم أمك، إذا قال ما اسم أمك أعرف أنه دجال، اتركوه لا حد يجي. بارك الله فيك يا محمد، اتركوا هذا النوع من الناس اللي هؤلاء دجاجنة يلبسون لباس التدين والاستقامة حتى يخدعوا الناس أو يوقعوهم في مثل هذه الأعمال الخطيرة. أحمد من حضرموت تريم يقول أنا يعني سائل من اليمن من حضرموت، يقول يوجد عندنا في بعض المساجد يرتبون الفاتحة وفيها يقولون الفاتحة إلى روح فلان متوفى، يقولون اللهم انفعنا بأسرارهم في الدنيا والآخرة، هل هذا الفعل صحيح؟ أحمد يسلم من حضرموت بارك الله فيك، أولا قراءة الفاتحة على الأموات تحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب الصحابة الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل، ما ثبت عن واحد منهم أنه قال والله اقرأوا على موتاكم الفاتحة. الأمر الثاني قراءة الفاتحة على أشخاص غير موجودين ثم قول اللهم انفعنا بأسرارهم، هذه بدعة قبيحة، كيف اللهم انفعنا بأسرارهم؟ هل فعل الصحابة رضي الله عنهم هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل قالوا اللهم انفعنا بأسرار النبي وقرأوا الفاتحة عليه؟ هل فعل الصحابة هذا مع أبي بكر الصديق لما مات، أو مع عمر مع عثمان ومع علي وبقية الصحابة؟ هذا نوع والعياذ بالله من البدع الخطيرة والقبيحة، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يسلك هذه المسالك البدعية ويمشي في هذه الطرق المحدثة، وعليه أن يتق الله عز وجل. الأموات بأمس الحاجة إلى الأحياء وليس العكس، أي ميت بأمس الحاجة إلى الحي، محتاج إلى الدعاء، محتاج إلى الصدقة عنه. كيف الآن انعكست الأمور؟ الشيء الآخر، ما هي الأسرار الآن اللي يطلبها الإنسان من هؤلاء الأموات؟ هذا طلب شيء من وراء الأسباب خطير، هذا مخل بالعقيدة، هذا مخل بالإيمان، هذا أمر غاية في الخطورة. ولذلك عندنا في الشريعة ما يسمى بخوف السر، الخوف من هؤلاء المقبورين، الخوف من هؤلاء الذين هم غير موجودين، مش الخوف الطبيعي أخاف من عدو ولا من سبع ولا من ظلام، لا، هكذا يقول هذا ولي، هذا بيده الضر والنفع، أو بيده مثلا الرزق مثلا، أو بيده الشفاء، أو أن والله إذا ما فعلت هذا هذا ممكن أنه يسبب لك في مرض أو في حادث أو في شيء، هذا خطير يا أخواني، هذا من, من, من الأمور الشركية، على الناس أن يتقوا الله عز وجل. الصحابة رضي الله عنهم لما حصل في عام الرمادة مجاعة، ما ذهبوا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه. جاء عمر فقال يا عباس صلي بنا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما ارتدت قبائل العرب ماذا فعل؟ هل ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله نريد أن نغزوهم فمنحنا قوة وكذا؟ أبدا، ما ثبت أبدا، ولا يمكن أن يفعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولذلك جهز الجيوش وقاتل المرتدين. الصحابة رضي الله عنهم حصل بينهم مشاكل، فتن، حصل فتنة، ما ذهبوا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أسرارك، ولا يا رسول الله شفاعتك، ولا يا رسول الله جاهك، ما ثبت. فيا أخواني وأخواتي، الإنسان يصحح عقيدته وإيمانه، يتق الله ربه، ستلقى ربك في يوم من الأيام. والله ما ينفعك مثل هذا الكلام، هذا الكلام يضرك، هذا الكلام سيكون سبب من أسباب ورودك النار. عندنا نصوص كلها تدل على هذا. فعلى الإنسان أن يتق الله وأن يحرص صحيح عقيدته، عقيدة، ينظر في عقيدة الصحابة كيف كانوا يتعاملون، يكفي هذا. أما قضية والله ما أحد عنده أسرار من وراء السبب. أنت الحي عندك سر، لكن الميت إيش عنده سر؟ الشخص اللي بعيد في دولة أخرى إيش عنده سر هذا فيما يتعلق بالكون، بالشفاء، بالعافية، بالصحة، بالغنى، بالفقر؟ هذا يتنبه الإنسان لمثل هذا. بارك الله فيك أحمد. نادية من إيطاليا تقول ولدت ولدي الأول في شهر رمضان 2006، كنت مع أهل زوجي وكان عندي ضغوطات منزلية، لم أستطع أن يعني أرد قضاء الشهر ذلك، أرد القضاء من بعد 10 سنوات، ثم هاجرت لإيطاليا، أصابني اكتئاب شديد يتوجب علي أخذ الأدوية. ومن بعد ما ولدت الثاني في أول رمضان لم أستطع لحد الآن أن أرد الشهر أيضا، أعاني حتى الآن من مشاكل الاكتئاب، أريد أن أقضي 2 شهر من رمضان لكن لا أستطيع، ماذا يتوجب علي؟ أختي نادية بارك الله فيك، يعني بالنسبة لموضوع الصيام اللي عندك، العجز ليس عجز بدني صحي وإنما عجز نفسي، ولذلك ذمتك مشغولة بهذين الشهرين، تصومينهما متى ما استطعتي. الأمر الثاني، الصيام دواء بإذن الله للاكتئاب والحالات النفسية، ثقي بهذا. الآن صومي وسترين أثر هذا عليك بحول الله تعالى وقوتك، وليس لك عذر، ما تنتقلين إلى إطعام، لأن المشكلة اللي عندك ليست مشكلة بدنية عضوية مثلا تقول والله ما أستطيع الصوم لأني مش قادر على الصيام، لا، تستطيعين، عندك مشكلة نفسية، ومشكلة النفسية من علاجها الصيام، من علاجي الصيام، أجربي هذا. بارك الله فيك. أم عبد الله من أمريكا بارك الله فيها، يعني تسأل تقول هي في ضيق وحزن شديد، توفي زوجها بعد رحلة طويلة من المرض، تقول والله ما قصرت بخدمته، ومع مرض كورونا وخوفا عليه أعطيته يعني بعض الأدوية بأمر من الطبيب، وهذا سبب له نزيف ونقلناه إلى المستشفى وتوفي رحمة الله عليه. الآن أحمل نفسي السبب، ماذا تريد نصيحة؟ أم عبد الله من أمريكا بارك الله فيك. أخت الفاضلة، بالنسبة لزوجك مات في اليوم الذي قدره الله عز وجل، كما أنه ولد في اليوم الفلاني مات في هذا اليوم، قال تعالى لكل أجل كتاب، قال جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وأنت محسنة ومع المحسنين من سبيل، أنت خدمتيه حافظت عليه، وأيضا الدواء أعطيتيه بانتظام كما صرفه له الطبيب. الدواء هذا ما لائمه وما حصل يعني سبب له مضاعفات، لست أنت السبب أختي الفاضلة، أنت محسنة، أنت متفضلة، أنت لك الأجر والثواب، فما في داعي أنك تستسلمين لوساوس الشيطان. انتبهي، الشيطان الآن يدخل عليك المدخل هذا، أبدا لا تلومي نفسك أختي الفاضلة، لا تلوم من نفسك، يعني لم تتسبب لا من قريب ولا من بعيد، وهذا قدر الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هناك خطأ فعلى الطبيب، مش عليك أنت، ليس عليك أنت، وإنما الطبيب هو الذي يتحمل هذا. الطبيب إذا كان والله يقول أنا كل الفحوصات اللي عندي تدل على أنه ما عنده مشكلة في أخذ الفيتامينات، أخذ الدواء الفلاني اللي ذكرتي أنت، ما أحب أسميه، والدواء طبيعي كلنا نتناوله، ما في بأس يا أخت الفاضل، يعني حتى الطبيب ما عليه شيء، هذا قدر الله. بارك الله فيكم عبد الله. أم جزا أو أم حراء عفوا أم حراء من سلطنة عمان، أم حراء من سلطنة عمان، تقول: ما حكم قول الدعاء التالي: اللهم ابعثنا مقبورين؟ والله يا أختي أم حراء من عمان، هذا من الاعتداء في الدعاء، هذا اعتداء، وهذا الدعاء يعني ما أدري كيف يقوله الإنسان. كيف اللهم ابعثنا مقبورين؟ يعني ما المراد؟ كيف اللهم ابعثنا مقبورين؟ في أحد يبعث من غير قبره مثلا؟ إذا قصدت هذا، والله تقولين مثلا يعني بعض الناس ربما يموت ولا يبقى أثر لجسده مثلا، وتقول اللهم ابعثنا من قبورنا، ما في داعي، ما في داعي لمثل هذا التنطع، هذا نوع من أنواع التنطع. ولذلك الإنسان يقول: اللهم نجني يوم القيامة، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما ابعثني مقبورا أو ابعثني كذا، هذا ما في داعي يا أختي الفاضلة، بارك الله فيك. أبو علي من أبو ظبي يقول: عمري 72 سنة، لدي ضعف في عمل الكلى، لا أستطيع الصوم ولا القضاء، ماذا أفعل؟ أبو علي شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك، أبشر بخير. الإطعام يقوم مقام الصيام ولله الحمد، ما دام عندك ضعف في وظائف الكلى ومنعت من الصيام ومنعت من القضاء، خلاص تنتقل إلى الإطعام، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، تنتقل إلى الإطعام، بارك الله، تطعم من كل يوم مسكين. إذا حبيت من أول رمضان تطعم طيب، آخر رمضان تطعم طيب، أوسط رمضان تطعم طيب، لكن أنا أقترح عليك هذا الاقتراح يا أبو علي، إذا مر الأسبوع الأول أو العشر أيام الأولى أطعم عما مضى 10 مساكين، إذا مضى الأسبوع الثاني أو العشر أيام الثانية أطعم، والثالثة آخر رمضان تطعم ولله الحمد، من تكون بهذا قد أديت الذي عليك. مفتاح جعوان من ليبيا، بارك الله فيه، طبعا يسأل الأخ مفتاح بارك الله فيه، يقول: لا يخفى على شريف علمكم اختلاف أهل العلم في مسألة جمع الظهر إلى العصر في حال المطر الشديد والبرد الشديد، كيف يطبق إمام المسجد؟ هل يأخذ ما استقر عنده أن الرأي الفلاني موافق للصواب، أو يطبق ما أخذته الجهة المختصة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أو الأمر فيه سعة إذا أخذ ما يراه صوابا في أحد القولين وإن خالف رأي الأوقاف؟ وهل إذا أخذ بقول غير قول الأوقاف مثلا يعتبر مخالف لولي الأمر؟ مفتاح جعوان بارك الله فيك وأثابك ورزقك الله عز وجل علما وفقها. أخوي الفاضل بارك الله فيك، عندنا قاعدة مهمة، وهي ما يتعلق بمقصد الشريعة من الاجتماع والائتلاف. فإذا كانت الجهة المشرفة على المساجد الشؤون الإسلامية والأوقاف اختارت قول من الأقوال الاجتهادية المعروفة وعممته على المساجد، يجب على جميع الأئمة أن يلتزموا ذلك. فإذا كانت جهة الأوقاف والشؤون الإسلامية ألزموا أئمة المساجد بأنه في حال المطر الشديد يجمعوا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، يلتزمون هذا، خاصة وأنه موافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قالت الجهة ممنوع الجمع بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء، عندهم دليل في هذا، يلتزم أئمة المساجد ذلك. بالنسبة لنا كمأمومين، إذا والله شق علينا الذهاب للمسجد نصلي في بيوتنا ولله الحمد والمن. إذا قالت الجهة: لا، ما تجمعون إلا بإذن، إذا جاءكم إذن من خلال رسائل من خلال كذا، نعم يلتزم هذا. إذن هذه القاعدة يا أخي مفتاح الله يحفظك ويبارك فيك نلتزمها. أما إذا لا، الأمر واسع، هذه راجع لاجتهاد طالب العلم. فإذا والله توصلت أن الجمع يكون في الصلاة الليلية المغرب والعشاء، ولا ترى الجمع في الصلاة النهارية مثلا في حال المطر الشديد، لك ذلك ما دام أعطيت الحرية وأوصلك اجتهادك المبني على الأدلة لا على الهوى والتشهي، لك ذلك. إذا والله رأيت بأن الصلوات الليلية والنهارية الأمر فيها واحد، نعم تقوم يعني تجمع إذا احتجت، إذا احتاج الناس إلى ذلك، أو الوضع يحتاج إلى الجمع إذا اشتدت الأمطار مثلا وشق على الناس التردد على المسجد يعني مرات. دعاء من الجزائر تقول: أنا نزلت علي الدورة يوم السبت الماضي فقط، ومن ذاك اليوم توقفت إلى يوم الأربعاء ونزلت علي مرة أخرى، هل أنا أبدأ أحسب الأيام الدورة الشهرية من يوم السبت وأستحم عادي، ولا أحسب من يوم الأربعاء؟ دعاء بارك الله فيك. الآن اللي فهمت من سؤالك، نزلت عليك يوم السبت ثم انقطعت إلى يوم الأربعاء، من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء أنت طاهر، يجب عليك أن تغتسلي وأن تصلي هذه الصلوات، وإذا ما فعلت تقضينها بعد ذلك. الآن لما نزلت عليك مرة ثانية يوم الأربعاء، هذه الآن دورة جديدة، دورة جديدة نزل عليك الآن، دورة جديدة. ما دام اللي نزل عليك يوم السبت نفس مواصفات الدورة، نفس مواصفات الدورة، أحمر غليظ كريه الرائحة، ينزل سائل غير متجلط، ها هذا هو دم الدورة. بارك الله فيك. أم مفلح من العراق تقول: أنا امرأة أمية أقرأ القرآن لكن بالتهجي مرات أغلط، يعني هل أستمر في القراءة وأترك؟ أم مفلح بارك الله فيك ورضي الله عنك، لا استمري بارك الله فيك، استمري لك الأجر، بل لك أجران أو أجرين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. أبشري لك أجرين أخت الفاضل. وبعدين أنصحك يا أم مفلح، تجيبي لك مثلا، تجيبوا لك الأولاد قرص. بعض القراء قراءتهم تعليمية، يعني يقرأ بهدوء وتكررين وراءه حتى تضبطين القراءة. بارك الله فيك. أم حمزة من فرنسا تقول: عندي وساوس، كنت متأكدة بأنني صمت قضاء رمضان حينما أنجبت ابنتي حنان، هذا من 30 سنة، الآن جاءتني وساوس أنني مترددة، ماذا تقول مترددة ماذا أفعل؟ قالت لي ابنتي: لقد صمت يا أمي، ووجدت ورقة مكتوب فيها 4 أعمدة مضروب عليها، ومكتوب: هذه الأيام التي شككت أنها بقيت حين أنجبت ابنتي حنان، والله تقبل مني، لم أجد أين كتبت 20 يوما الأولى. يا أختي أم حمزة من فرنسا بارك الله فيك، أنت الآن تقولين بأنك عندك وساوس، إذن الوسواس مطروح والشك مطروح ويبقى اليقين، خاصة وأن ابنتك أكدت هذا، وعندك الآن أعمدة تشطبين على الأيام، تقولين: والله خليني كذا 4 أيام أقضيها يا أخت الفاضلة. أنت تقولين الآن عندك باقي لك كم يوم؟ 4 أيام أو كذا. إذا كان 4 أيام أقضيها، إذا كان كثير لا ما تقضينه، يعني تقول: والله 4 أيام 3 أيام صوميها، إن كان قضاء فهو الحمد لله قضاء، وإن كان قد قضيت فهذا أجر لك وثواب، هذه من 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 النوافل. أما تقول أيام كثيرة لا، هذا الشك يكون مطروح، أنت صمتي ولله الحمد القضاء يا أم حمزة. إيمان من الجزائر تقول: هل نؤجر بقراءة القرآن من التلفاز سواء بطهر أو بغير طهر؟ إمام من الجزائر، أنا ما أدري كتبتي أنت هل نؤجر من قراءة القرآن من التلفاز، قصدت التلفاز يعني ولا قصدت المحمول؟ كيف تقرأين القرآن من التلفاز؟ إذا كان هناك تلفاز أمامك ويظهر فيه القرآن وتقرأين، يعني تقرأين المكتوب، نعم تؤجرين. أما إذا قضيت سماع أيضا تؤجرين، إذا استمعت إلى القراءة سماع تعبد وطاعة، زين. أما إذا قصدت يمكن أخطأت بالكتابة، قصدت مثلا المحمول الجهاز، نعم تؤجرين إن شاء الله، حتى لو كنت حائضا يجوز لك أن تقرأي من المحمول، في القول الراجح من أقوال أهل العلم، خاصة اللي تحتاج إلى القرآن كرقية أو يعني يحصل مثلا ختمة، تريد أن تكمل الختمة، هذا كله جائز ولله الحمد والمن. أم أحمد الهاشم من النرويج تقول: سمعت من حضرتك أن سقي الماء من أفضل الصدقات الجارية، سؤالي: هل ممكن الاشتراك بأكثر من شخص بهذه الصدقة من الأحياء والأموات معا؟ وهل صحيح عند عملي يكتب على البئر أسماء الناس المشاركين بهذه الصدقة؟ أم أحمد الهاشم من النرويج بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز إشراك أكثر من شخص في سقي الماء، يعني أنت الآن دفعت مبلغ مالي لأجل حفر بئر، تشركين نفس لنفسك وتشركين والديك، يجوز الحمد لله رب العالمين. قضية الكتابة ليست شرط، هذه الجمعيات الخيرية جزاهم الله خير حتى يثبتون عملهم يضعون أرقام يضعون أسماء ويرسلون تقارير أيضا على أن المشروع نفذ ولله الحمد والمنة، هذا من باب فقط التوثيق. لكن واحد يقول: والله أنا لا أبغى أحفر بئر لكن ما أريد أذكر اسمي، هذا أفضل، هذا أفضل بارك الله فيك. أم علاء من الإمارات تقول لي: صديقة تعاني مشاكل مع زوجها، للأسف ازدادت هذه المشاكل منذ علمها أنه سيتزوج أخرى قالت له إن نويت الزواج طلقني، لا أستطيع العيش مع شريك، ازدادت الأمور سوءا، أصبح يقول لها إنها ليست من مستواها العلمي وليست جميلة، ويضربها كثيرا أمام أولادها، ويرمي عليها أشياء مثل بسكليت أو مضرب يرميها بالشارع دون حجاب. في آخر مرة ضربها على وجهها بالحذاء حتى زرق وجهها. حاولت مرارا تكرارا، تقول حاولت مرارا أن أجعلها تشتكي عليه لكن لم تقبل، لأنها تخشى أن يأخذ أولادها منها، تعيش مغتربة وليس أحد، لا أحد في الدولة. المؤسف أنه يعمل إمام مسجد، أخبرتها بأن أن تنزل إلى بلدها هي وأولادها ويرسل إليها مصروفها، لكنه لم يقبل. بماذا تنصحني أختي الفاضلة أم علاء؟ بارك الله فيك، وتشكرين على وقوفك مع هذه المرأة. طبعا هناك خطوات، أولا لا بد من الإصلاح بينها وبين زوجها، ولا بد لزوجها، خاصة أنك ذكرت بأنه رجل يعني يقتدي الناس به وإمام، أن يتقي الله عز وجل. يعني أين هذه الآيات القرآنية التي يقرأها في الصلاة؟ وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أين هذه الآيات اللي يقرأها؟ أين الحديث التي يقرأها استوصوا بالنساء خيرا؟ ولما شكى النساء ضرب الرجال قال أولئك ليسوا بخياركم، هذه كلها تغيب عنه. عليه أن يتقي الله، هذه أم أولاده، هذه زوجته الأولى، أن يخاف الله عز وجل فيها. فهذا الزوج يحتاج إلى نصيحة وتذكرة، وممكن إدخال أحد من الصالحين أو من أهل الخبرة اللي عندهم قدرة ودراية وفهم لقضية الإصلاح، ويذكر بالله، يخوف بالله. الأمر الآخر، المرأة بالخيار، إذا حبت أن تبقى تستمر بهذه الطريقة المهينة المذلة لها ذلك، ما دام تقول والله أنا أخشى على أولادي وكذا. أما إذا كان تقول لا أريد حق، الحمد لله الدولة تحميها هنا والمحكمة تحميها ولها كامل الحقوق، ولله الحمد والمنة. ما يمكن الاعتداء عليها بمثل هذه الطريقة، هذا العنف والتنمر والإيذاء، هذا مرفوض شرعا وقانونا ونظاما، الشرع يحرم مثل هذا النوع من أنواع الضرب. ولذلك أختي الفاضلة أنت الآن أمامك خطوتين، الخطوة الأولى يعني محاولة تفهيم هذا الرجل، إفهامه على أن هذه امرأة لا يجوز الاعتداء عليه، ولا يجوز يعني إيذائها بمثل هذه الطريق، وأيضا محاولة إقناع المرأة بقبول الواقع، أمامها أمر واقع. يعني ممكن الآن ما أدري أختي الفاضلة، أخشى أن المرأة بعد ممكن أنها تغلط على زوجها أو أنها مثلا تعتدي عليه، أنا ما أدري، أنا تكلمت الآن من خلال رسالتك أنت، والقضاء هو الذي يعرف التفاصيل، لكن أنت انصحيها بأنها ترضى بالواقع. هذا الله أباحه سبحانه وتعالى الزواج، فقضية والله التخيير إما أنا وإما هي غير صحيح. ترضى وتبقى وتقول اتق الله واعدل بيننا، فقط اتق الله واعدل بيننا، ولا تستثير وتستفز زوجها. الخطوة الثانية، إذا والله الأمور هذا لها الحق الكامل، أنت ممكن يعني تسعين لها بقضية أخذ حقها عن طريق المحكمة، وهناك الحمد لله ممكن يتولى مكتب محاماة مثلا الترافع عنها مثلا، وهذا يعني أمر الحمد لله يعني مشروع، وأمر تؤكده الشريعة على أن يجب رفع الظلم، يجب رفع الظلم، وهذه مظلومة بالصورة اللي شرحتيها، بارك الله فيك. أم يوسف من سوريا تقول، مقيمة بمصر، تقول زوجها توفي، تقول وأنا وابني الأصغر ساكنين بالإيجار في مصر، أريد أن أبيع البيت اللي تركه في سوريا وأشتري بداله بمصر، يعني ينفع بدون، هل ينفع بدون موافقة أحد الأبناء ولا لا؟ أختي أم يوسف من سوريا وعايشة في مصر بارك الله فيك، طبعا الآن البيت تركه، البيت تركه، إذا كان أولادك كبار يجب عليك أن تستأذنينهم وتخبرينهم بهذا، وأن هذا سيكون في مقابل هذا، يعني تبيعين اللي في سوريا وتشترين اللي في مصر. أما إذا كانوا صغار وأنت متولية عليهم فيعني هذا راجع للمصلحة، وممكن تستشيرين أحد أقاربك الكبار في السن، الحكماء الناضجين، وتطلعين على مثل هذا الأمر، على أنك الآن غير قادرة على البقاء أو الرجوع إلى مثلا بلدك، وأنت تريد أن تشتري مكانه هنا للورثة أيضا، وتسجلين باسم الورثة للجميع، بارك الله فيك، يجوز في مثل هذه الحالة. أم صادق من اليمن بارك الله فيها تسأل، تقول أنا أسأل عن النقش الأسود على اليدين أو بقية الجسم، هل يمنع الوضوء؟ أختي أم صادق من اليمن بالنسبة للنقش لا، الحنة والنقش هذا ما يمنع الوضوء إلا إذا كان النقش يعني يبقي طبقة ليست صبغية وإنما طبقة عازلة للماء، عازلة للماء مثل البلاستيك ومثل بعض الأشياء. أما إذا كان النقش لا تتشربه البشرة مثل الحنة، لا هذا ما يمنع الوضوء ولله الحمد والمنة. أمت الله من الأردن تقول بالنسبة للأدعية في السجود وبين السجدتين وقبل السلام، أيهما أفضل في صلاة الفريضة أم في غيرها؟ أختي أمت الله بارك الله فيك من الأردن، بالنسبة للأدعية على نوعين، أدعية هي حكمها السنة وأدعية واجبة. أما الدعاء اللي بين السجدتين الراجح من قولي أهل العلم أنه واجب، لأنه واقع بين ركنين، قول رب اغفر لي رب اغفر لي واجب، فالراجح من قولي أهل العلم لأنه واقع بين ركنين. أما دعاء الاستفتاح سنة، أما الدعاء في الركوع سنة، أما الدعاء بعد الرفع من الركوع بعد قول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد هذا واجب حمدا كثيرا، هذه سنة. الدعاء في السجود سنة، الدعاء في السجود سنة، وهذا يقال في الفرض والنفل، في الفرض والنفل. وأفضل حالة من حالات الدعاء هي في السجود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، وقال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. حمدة من اليمن تقول أفطرت في رمضان ويعني كنت أسجل كم أفطرت من يوم وبعدين نسيت، والآن صمت ولكن غير عارفة هل صمت 12 يوم أو أزود أو أقل. حمدة بارك الله فيك، إذا كنت أنت الآن شاكة تقولين والله أنا أفطرت وكنت أسجل وبعدين نسيت 10 أيام 12 يوم، خليها 12 يوم من باب الاحتياط. فإذا كانت 10 أيام الحمد لله أديت الواجب وزيادة جبت النفل، إذا كان 12 يوم الحمد لله كان قد قضيت ما عليك بارك الله فيك. أم هزاع من الشارقة تقول يا شيخ عندي كفارات حلف كثيرة جدا في الوقت الحالي، ليس لدي مال الكفارة وإنما أريد أن أصوم، يمكن فيما بعد يتوفر لدي المال. أم هزاع من الشارقة بارك الله فيك، إذا كان الآن ما عندك قدرة على دفع كفارة الحلف تقولين قادر على الصيام صومي، ليس شرطا أن تنتظري حتى يأتي المال لتطعمي، لا صومي الآن الحمد لله. إذا وصل المال وأنت كفرت مثلا بالصيام عن الحلف الأول والثاني والثالث لا وصل لك مال، خلاص تطعمين الثالث، تطعمين 10 مساكين بارك الله فيك. محمد آدم من ليبيا يقول في سجود السهو قبل أو بعد السلام هل يلزم قراءة التشهد بعد السجدتين أو يتم السلام على طول بعد السجدتين؟ محمد آدم بارك الله فيك، بالنسبة لسجود السهو إذا كان قبل السلام فإنه يكون في آخر التحيات فيسجد السجدتين ثم يسلم بعد ذلك، وأما إذا كان بعد السلام فخلاف بين العلماء هل يأتي بالتحيات، إذا الآن سجد بعد السلام سجدتين سهو هل يأتي بالتحيات ثم يسلم أم يسلم مباشرة؟ الجواب يسلم مباشرة. لماذا؟ لأنه ما صح عندنا في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتشهد بعد سجدتي السهو إذا كانت بعد الصلاة بارك الله فيك. تقول في امرأة تحب دائما تنصح إخوانها وأقاربها مثلا بالصلاة وعدم الغيبة والتلاعن وتضيع وقت طويل مشاهدة أشياء تافهة مثلا، تقول يعني هذه المرأة مقصرة بعض الأحيان، وتقول لهم أنا أنصحكم وأذكر نفسي، فتلقى منهم بعض الكلمات من السب والزجر ويقول لا تتدخلين أنت كثير أنت كثيرة كلام وشيء من هذا القبيل، تقول يقولون كلنا نكرهك ما أحد يعبرك، يقول لها الله يكرهك والدليل أنه إذا كره عبد جعل أهل الأرض يكرهونه، تقول تأثرت وزعلت منهم وتركت نصحهم نهائيا، هل هذا القرار صحيح؟ الخنساء بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذا القرار غير صحيح، هذا القرار غير صحيح، لأنه يلزم من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والعلماء والدعاة إلى الله يكرههم الله، لأن كثير من الناس يكرهونهم أهل الباطل يكرهون أهل الحق، هذا كلام غير صحيح اللي قالوه، هذا كلام غير صحيح الذي قالوه. لكن أخت الفاضلة، في عندنا فقه لمسألة النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أولا لا بد أن تعلمي بأن هذا معروف وأن هذا منكر، لا بد أن يكون عندك علم بهذا، هذا معروف وهذا منكر. والثاني لا بد أن تعلمي يعني الحكم، هل هو فرض واجب سنة، هل هذا المنكر محرم ولا مكروه. لماذا أقول هذا الكلام؟ أقول هذا الكلام لأن بعض الناس يجعل المكروه في حكم المحرم وهذا غلط، ويجعل السنة في حكم الفريضة وهذا غلط. لا، كل شيء لابد أن نتعلم حكمه. المسألة الأخرى، لا تنصحين على شرط القبول، يعني لما تيجي تنصحين وتأمرين بالمعروف وتنهين عن المنكر لا تشترطين أنه والله لازم ينفذون. لا، أنت إن عليك إلا البلاغ، الله عز وجل يقول للنبي إن عليك إلا البلاغ وما أنت عليهم بمسيطر، إنك لا تهدي من أحببت، فأنت انصحي على غير شرط القبول، الله يوفقهم يا رب، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. مسألة أخرى، اللين، لابد أن يكون عندك لين في النصيحة، وإن شاء الله أنت على هذا المسلك. لكن أنا أنبه، الله عز وجل يقول لموسى وهارون وقد بعثهما إلى فرعون، فرعون هذا الذي قال أنا ربكم الأعلى، فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، ماذا قال؟ قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الله عز وجل امتن على النبي بقوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. من الرفق مثلا يا أبو فلان، يا أم فلانة مثلا، يا أم فلان، هذا رفق وتلطف، هذا التلطف يفتح مغاليق القلوب، يا أخي مثلا، يا أختي، يا الحبيب، يا الطيب، يا الحبيبة، من أخوانك وخواتك طبعا. الأمر الآخر، السرية في النصيحة، ما تجين في مكان جالسين مثل ما ذكرتي في سؤالك يشاهدون شيء ولا كذا وتهجمين عليهم، ما يقبلون منك، ما يقبلون. تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، هذا منهج ومسلك. وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، يقول الشافعي رحمة الله. تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة. ودائما سبحان الله الإنكار على مجموعة في ما يسمى بالعقل الجمعي، هؤلاء الذين يفكرون بأكبر واحد أو أشرس واحد يكون موجود، ما تنصحينهم بمثل هذه الطريقة، تختصرين مع أختك، تدخلين غرفتها تقول والله أنا خايفة عليك من كذا، أنت الصلاة أخرتيها، التابعين أشياء غير جيدة، الوقت يعني يذهب على أشياء تافهة من الكلام هذا. الأمر الآخر، الدعاء لهم في صلاتك وخارج صلاتك، أيضا إشعارهم بأنك أنت ما تريد منهم شيء، أنت خايفة عليهم، وهذا طبعا أسلوب لما تحملينه تصدر منك كلمات طيبة رقيقة لطيفة، تقول الله أنا خايفة عليكم، هذا غلط، هذا صح، هذا حرام، هذا جائز، بهذه الطريقة بارك الله. ولا يجوز لك أن تستسلمي لمثل هذا الكلام اللي قالوه، لا. وبعدين في شيء، شغلة ثانية مهمة، هذه ما يصلح يا أخت الفاضلة، كل ما دخلت عليهم أنكرتي، ما يصلح، ينفرون منك. أنت الآن دخلت عليهم جالسين يلعبون أو يتابعون شيء غير جيد، وكلمتهم بلطف خلاص يكفي، إذا جيت مرة ثانية أسكتي. لماذا؟ لأنك أديت رسالة، هم يفهمون بأنك أنت غير راضي عن هذا الشيء. هذا طبعا إذا تكلمت معهم جميعا، ومع أني أؤكد عليك انصحيهم بانفراد بارك الله فيك. أم سليمان من السعودية تقول أنا حجيت وعمري صغير، أبوي حججني وكان عمري تقريبا 13 أو 14 سنة، يغلب علينا الحياة، أستحي ومن الوالد وجاتني الدورة وأنا في آخر أيام الحج، يعني كل مناسك الحج من طواف ووقوف في عرفة انتهيت منها غير طواف الوداع، جاتني الدورة واستحيت من أبي وطف طواف الوداع وكانت الدورة ما نزلت وأنا في الطواف بس، نزلت قبل الطواف نقطة بسيطة، بس وما أدري هل طوافي صحيح أم لا. أم سليمان بارك الله فيك ورضي عنك، عموما حجك صحيح ولله الحمد، اطمئني حجك صحيح ولله الحمد والمنة. الشيء الثاني، الحائض يسقط عنها طواف الوداع، الحائض يسقط عنها طواف الوداع، وهذا من تيسير الشريعة ولله الحمد. فالمرأة إذا كملت النسك ما بقي إلا طواف الوداع، خلاص سقط عنها، لا تذبح دم ولا تفعل أي شيء، وتسافر لهلا ولله الحمد والمن. أنت طبعا صغيرة وتجهلين هذا الحكم وطفتي، ما عليك شيء، وطيب تقول أستغفر الله وأتوب إليه وتتعلمين الأحكام، بارك الله فيك. محمد من إيطاليا يقول: أبي عنده متجرين، وبعد أعوام اشترى أبي متجر آخر وسجله في اسمي. بعد سنين الحكومة جهزت محلات تجارية، أخذ أبي متجرين في اسمه والآخر في اسمي. هذا كان في سنة 1974، الوالدان توفيا رحمهم الله. هل المتجر الذي هو في اسمي للورثة؟ محمد من إيطاليا بارك الله فيك، إذا كان الوالد سجل هذا المتجر باسمك حتى يعني لأن النظام يمنع أن يسجل أكثر من متجرين، لا، هذا حق للورثة بارك الله فيك، أنت تشترك مع الورثة، هذا ليس محض نصيب لك ممحوظ، لا، هذا تشترك أنت مع الورثة. المتاجر هذه كلها الأموال تجمعونها وتقتسمون للذكر مثل حظ الأنثيين، بارك الله فيك. وهذا الذي فهمت من سؤالك، هذا الذي فهمته من سؤالك. أما إذا كان لا، أنت اشتريت من الوالد، أو الوالد والله شغلك في متجرين وقال مقابل العمل أعطيك أجرة وهي شراء متجر، هذا لا حق لك، وأنت ما ذكرت هذا في السؤال، أنت ما ذكرت هذا في السؤال. الذي يظهر والله أعلم أن الوالد سجله باسمك حتى يعني يخرج من تبعات الإجراءات القانونية. أحمد جبر من ألمانيا يقول: ما حكم المسح على الحذاء والصلاة في أماكن العمل؟ أحمد جبر بارك الله فيك، الجواب: يجوز المسح على الحذاء إذا كان تحته جوارب، أما إذا كان الحذاء أسفل من الكعبين وليس تحته جوارب ما يجوز المسح عليه، لأن جمهور العلماء يقول لا بد أن يكون القدم قد غطي محل الفرض بجورب أو بخف أو بحذاء. إذا كان الحذاء دون الكعبين وما تحت جورب ما تمسح عليه، أما إذا كان تحته جورب نعم تمسح عليه وتصلي به. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في نعليه صلوات ربي وسلامه عليه. أبو عبد الله من البحرين يقول: عندنا المساجد، مساجد الجمعة مغلقة بسبب كورونا، نصليها الظهر، هل تأخذ صفة صلاة الظهر بالنسبة للسنن القبلية والبعدية أم ماذا؟ أبو عبد الله من البحرين، الجواب نعم، تصلون الظهر يوم الجمعة ما دام أن المساجد والجوامع قد أغلقت، وهذه الصلاة تنون بها الظهر، والسنن القبلية والبعدية كلها تأتون بها أربعة قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، وإذا حبيتم أربع ركعات بعد الظهر أيضا هذا مشروع ولله الحمد والمنة. أم جودي من الشارقة تقول: هل نزول السائل الأمينوسي للمرأة الحامل بدون توقف قبل الولادة بفترة بدون وجود دم فقط يمنع الصلاة؟ أم جودي بارك الله فيك، لا، ما يمنع الصلاة، نزول هذا السائل ما يمنع الصلاة، لكن ينتقض به الوضوء، انتبهي. فإذا نزل تتوضئين وتصلين، تقولين والله مستمر ما أتحكم فيه، تتوضئين عندما تريدين الصلاة، وإذا نزل عليك أثناء الصلاة ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. ليلى من المغرب بارك الله فيها تقول: إذا صلى الرجل بزوجته صلاة مفروضة هل يصح أن يأمرها أن تقيم هي الصلاة كما يفعل مع رجل مثله ثم يصلي هو بها، في أي أن إقامة الصلاة تكون تقوم بها المرأة؟ ليلى بارك الله فيك وشكر الله لك يعني ما قدمتي في رسالتك، والحمد لله على يعني الفوائد والنفع، وهذا من الله سبحانه وتعالى. أخت الفاضلة، الجواب لا، المرأة ليس عليها لا أذان ولا إقامة، هذا القول الراجح بالنسبة للإقامة، الأذان باتفاق العلماء، أما الإقامة القول الراجح أنه ليس عليها إقامة، ليس عليها إقامة، لكن لو أقامت ما عليها شيء، لأن هناك قول لبعض العلماء على أن المرأة أيضا تقيم الصلاة، فما دام أنها تقيم لنفسها أو مع زوجها يجوز هذا لو حصل ولله الحمد وليس عليها شيء. أبو علي من العراق يقول: والدتي عندها بيت وباعته وتقاسمنا المال أنا وإخوتي الثلاثة ووالدتي، أما البيت الثاني باسم والدتي نحن أخذنا حصتنا من البيت وتنازلنا لباقي الورثة ووالدتي. الورثة 4 بنات و4 أولاد، علما أن الوالد توفي من زمان، والدتي توفيت وخلفت ذهب ومال 37 مليون، علما أنها توفيت بعدما باعت البيت الأول، هل نستحق من الورثة؟ نستحق من الورثة. أبو علي بارك الله فيك، خذها قاعدة، خذها قاعدة بالنسبة للتركة تستحق بعد موت صاحبها، التركة يستحقها الورثة بعد موت صاحبها. فالوالدة لما توفيت كل ما تركته هذا لأولادها من البنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كانت الوالدة قبل وفاتها حصل بيع البيت الأول، هذا تشترك معكم فيه بالنسبة للبيت، بيت الوالد لها الثمن ولكم أنتم الأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، وما أخذته من نصيب البيت الأول يدخل في التركة الثانية بعد وفاته. فالمسألة سهلة، بارك الله فيك يا أخوي الفاضل. أم محمد من السعودية تقول: أخوي تسلف من جدتي مبلغ وكتبوا بينهم ورقة، وبعد فترة جدتي سامحته وتنازلت عنه وقالت قطعوا الورقة، المبلغ هذا هدية لك، بس لا أحد يدري من عيالي وأحفادي، جدتي ما زالت عايشة وبصحتها وعافيتها، للعلم أخوي ما عنده وظيفة ولا دخل ولا شيء، هل علينا أو على جدتي شيء؟ أم محمد بارك الله فيك، ما عليكم ولا على جدتكم شيء، اللي للجدة الأجر والثواب، الجدة لها الأجر والثواب، هذه هبة ولله الحمد، وما يشترط فيها العدل، لأنه هذا ليس، هذا من أحفادها، هذا من أحفادها، ولذلك قولي للجدة لها الأجر والثواب، وهذه هبة وهدية وعطية، وإن شاء الله مأجورة عليها، بارك الله فيكم. محمد بن عمان يقول: أخي الكبير يريد أن يتحصل على قطعة أرض ويريد أن يستأذننا نحن الإخوة في بناء منزل خاص به، ولكن قبل ذلك يسأل عن حكم ذلك، علما بأننا 12 أخ ما بين ذكور وإناث، الوالد الله يحفظه كبير مقعد وليس عنده وعي نهائي، مساحة الأرض تكفي لبيتين كبيرين أو 3 بيوت صغيرة. محمد بن عمان، اللي فهمته بارك الله فيك أن أخوك الكبير يريد يحصل على أرض وطلب منكم مساعدته في بناء البيت، إذا كان القصد مساعدته بهبة المال له، هدية المال له، أنتم مأجورين ولله الحمد، قال لكم والله أنا البيت يكلفني مثلا كذا وأبغاكم تساعدوني، تتبرعون له جزاكم الله خير، بشرط أن تفهموا بأن ليس لكم الحق في هذا البيت. أما إذا قال لكم ساعدوني في بناء البيت على أن يكون لكل واحد حصة في هذا البيت على قدر المساعدة، طيب ما في بأس، هذه شراكة ولله الحمد، هذه يسمى اشتراك في هذا البيت، فكل واحد مثلا أخوكم الآن يقول والله البيت الآن نبنيه 1,000,000، أنتم كم واحد؟ 12 أخ، إذا كل واحد يدفع على قدر يستطيع ويحسب من قيمة البيت فيما بعد لو بيع، يعطى نصيبه اللي الجزء من نصيبه اللي استحقه، يعني النسبة من اللي دفعها، بارك الله فيك. غالية من ليبيا تقول: أنا علي أيام من شهر رمضان من عام 2014 25 يوم، أنا مقعد الآن وآخذ علاج مدة الحياة، هل يجوز دفع كفارة عنهن؟ يا غالية بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، إذا كان والله الأيام هذه اللي ما استطعت صيامها من 2014 الآن أنت مقعدة وعاجزة عن الصيام عجز كامل، قالوا لك الأطباء ممنوع تصومين، نعم تطعمين عن كل يوم مسكين بارك الله فيك، وبعض العلماء يرى بأنك إذا تأخرت متعمدة تأخرت تطعمين عن كل يوم مسكينين، تطعمين عن كل يوم مسكينين، أما إذا كنت قادرة على الصيام لكن تقولين ممكن ما بين وقت وآخر، لا ما يسقط عنك، تصومي مثلا كل أسبوع يوم أو كل أسبوعين يوم حتى تؤدين الذي عليك. طلال من ليبيا يقول: ما حكم إعطاء زكاة المال طعاما أو دواء في حال المحتاج طلب الطعام أو الدواء، وهل في كلا الحالتين سوف يأخذ المال للشراء وهو في كلا الحالتين سوف يأخذ الماء لشراء الدواء أو الطعام، وكذلك لعدم ثقة الشخص أنه إذا أعطى هذا المال سوف يتم العبث به وصرفه في غير محله، منها شرب الدخان مثلا. طلال من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة تخرج من جنس صنف المال، في قول جماهير أهل العلم، في قول جماهير أهل العلم، ولذلك إذا كان الزكاة من المال تخرج مالا، إذا كان من الزروع والثمار تخرج من الزروع والثمار والحبوب، إذا كان من بهيمة الأنعام تخرج من بهيمة الأنعام. أنت الآن سؤالك بارك الله فيك تقول يعني شخص الآن أريد أن أخرج زكاة مالي، لكن أريد أن أشتري الطعام ودواء لهذا الشخص، تخشى أنه يعبث بهذا المال، يشتري به أشياء محرمة أو مكروهة. أخي الفاضل لا تفعل هذا، ولكن أنصحك وأدلك على طريق، وهي أن هذا الشخص الذي تقول أريد أن أعطيه من زكاة مالي وأخشى أنه يتصرف تصرف غير جيد، أن تعطيها لشخص آخر وتجعله وكيل على هذا الشخص، يزوره يشوف ما هي الضروريات ما هي الحاجيات، فهو الذي يشتري، أن تخرج من ذمتك ومن يدك مال وهو يتصرف عليه وفق المصلحة، يشوف إيش الضروري إيش الحاجي ويصرف عليه في البيت، وبهذا ولله الحمد تجمع بين المصلحتين والفضيلتين. خلاص طيب إخواني انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة ما انتهت. أذكركم بذكر الاسم أو الكنية، أيضا البلد، سؤال واحد يكون مختصر، تصبرون علينا بارك الله فيكم لأن الأسئلة جدا كثيرة. بارك الله في الجميع، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.